فنواصل مستعينين بالله تبارك وتعالى درسنا بالأمس في عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقد أوردنا ما لخصه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من معنى هذه الآيات، فقال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه يعني من القرآن آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب، هن يعني الآيات المحكمات، هن أم الكتاب، أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. ولذا قالوا الفاتحة أم القرآن، لأن مقاصد القرآن حوتها الفاتحة. قال: وأخر متشابهات. معنى متشابهات تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ثم أورد ما ذكر من عبارات السلف في بيان المحكم والمتشابه، وهي عبارات كما ذكرنا بالأمس متفقة، عبارات متفقة ليست مختلفة، هي متنوعة في ألفاظها لكنها تتفق في معناها. أما من خالف السلف الصالح فإنهم ينزلون المتشابه على ما يحتمله لفظه مما يوافق أهواءهم، ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، يعني إنما يأخذون منه من القرآن بالمتشابه الذي يظنون أنه يمكنهم تحريفه إلى مقاصدهم الفاسدة وتنزيله عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم لا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الإضلال، ابتغاء الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله لأن الله قال فيه: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. فالموفق من يجمع النصوص كلها ويجمع الروايات كلها ويخرج بما منها بمعنى واحد متفق، لأن نصوص الوحي بعضها يفسر بعضا وبعضها يبين بعضا وبعضها يفصل بعضا. وقوله ابتغاء تأويله أي ابتغاء تحريفه على ما يريدون، لأن التأويل قد صار باستعمالات الناس واصطلاحهم يتنوع إلى أنواع. من أنواع التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح من أجل أن هذا المعنى المرجوح يوافق الغرض والهوى. هذا التأويل هو التأويل المذموم، هو التأويل المذموم، وهو التأويل الذي استعمله أهل الكلام المذموم واستعمله المتأخرون من المخالفين حتى يركبوا متنه للوصول إلى أهوائهم. ونوع آخر من التأويل وهو بمعنى التفسير، بمعنى التفسير، كما في قوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تفسيرها، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أو قد جعلها ربي حقا. نعم، فهذا تأويل رؤياي يعني تفسيرها تحقيقها، هذا النوع الثاني من التأويل، ما بمعنى ما تؤول إليه، النوع الثالث، لأنه نوع بمعنى التفسير. قال: يا أب، ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومثله قول ابن جرير الطبري: القول في تأويل الآيات. ومثله ما ورد من استعمال لفظ التأويل عند الإمام أحمد وعند أبي عبيد معمر وغيرهم من السلف الصالح، فهم يقصدون بالتأويل هنا الذي هو بمعنى التفسير. ولذا على هذا المعنى، على أن معنى التأويل هو التفسير، يصح الوقف على قوله تعالى في هذه الآيات والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تفسيره. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا الوقف في الآية الكريمة يكون على لفظ الجلالة، وهذا هو الراجح، وما يعلم تأويله إلا الله، فالوقف على لفظ الجلالة هنا هو الراجح. إذا ويراد بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقيقة الشيء، فأخبار الآخرة وأخبار ما في الجنة والخبر عن حقائق صفات الله عز وجل وكيفياتها في الواقع لا يعلم ذلك إلا الله. فوقوفنا على لفظ الجلالة يصح بمعنى أن التأويل هو ما يؤول إليه الخبر من الحقيقة والواقع. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب ثم وقع هذا الخبر فوقوعه هو تأويله، ومنه أيضا تأويل الأمر هو تطبيقه هو تنفيذه. منه قولهم أو قول عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، قالت: يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن، لأن الله قال في كتابه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل بها في ركوعه وسجوده، وبعد أن يفرغ من التسبيح الواجب في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، يأتي بالواجب وأدنى الواجب مرة وأوساطه ثلاث وأعلى منه سبع وأعلاه عشر سبحان ربي. إذا أتى بهذا بما يسر الله له يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. قالت عائشة: كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يعني يعمل به. والذي يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يعمل بذلك. فتأويل الأمر هو نفس فعله، وتأويل الخبر هو وقوع المخبر به على حقيقته. هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، ومنه قول يوسف الذي ذكر قبل قليل: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني وقعت صدقت كما أو صدق يعني الخبر بها. كما قال في أول سنة: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا يوسف وقع تأويلها لما سجد، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا مع إخوته الأحد عشر، فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني نفس ما أخبر به وقع. فإذا عندنا أنواع التأويل ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي يستعمله السلف كابن جرير الطبري وغيره في التفسير، وهذا صحيح إذا كان التفسير بالقرآن، التفسير بالحديث، التفسير يعني بالتفسير الصحيح فهو تأويل صحيح لا ذم فيه. والتأويل بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، ما يؤول إليه الخبر، وتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يوافق الهوى، هذا هو التأويل المذموم، وهذا هو التأويل الذي ذمه السلف الصالح. ولهذا قال ابن عباس: القرآن يعني على أربعة أوجه: تفسير أو تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، واضح، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، يعني الحلال والحرام ما يعذر أحد بجهله، لا بد يعني كل مسلم أن يتعلمه. ها، الخاص والعام. احسنت. وتفسير يعرفه العلماء الخاصة، تفسير لا يعرفه إلا الخاصة، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو الحقائق والكيفيات، كيفية الصفات. فإذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يراد بالتأويل هنا الكيفيات، كيفيات الخبر عن الأسماء والصفات، وحقائق ما أخبر الله به وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به من المغيبات. حقائق الأخبار الغيبية لا يعلمها إلا الله، فيحسن الوقف هنا بمعنى، وهذا الموضع من الوقف هو الراجح، والموضع الآخر من الوقف وهو جائز، وما يعلم تأويله، يعني تأويل المتشابه، تأويل هذا، نعم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، يقف على لفظة العلم، بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي يعلمون تفسيره. ومن هنا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره. لأن الراسخين في العلم ما هو موقفهم من المتشابه؟ يردون المتشابه إلى المحكم، يردون ما اشتبه عليهم إلى ما كان واضحا بينا. فيحكمون الواضح على المتشابه، وهذا هو التأويل الصحيح. فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى. نعم. ومن عكس انعكس، يعني من رد المحكم إلى المتشابه واتبع المتشابه وترك المحكم وجعل المتشابه هو الأصل، لأنه إذا اتبع المتشابه يريد أن يصطاد ما يوافق هواه من الاحتمالات اللفظية أو من الاحتمالات التي يحتملها، أي نعم، قد يحتملها المتشابه، فهذا في قلبه زيغ كما وصف الله، كما وصف الله تبارك وتعالى. وأول من ضل في هذا هم الخوارج، وتفرعت عن الخوارج سائر الفرق الضالة والعياذ بالله. قال: وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قال: اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، يعني الحلال والحرام وما لا يسع المسلم جهله العام والخاصة مثل ما قال، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو الحقائق، حقائق الأخبار والكيفيات. ويروى هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وعروة وأبي الشعتاء وغيرهم، يعني تقسيم التفسير إلى أربعة أنحاء. يروى أيضا كما روي عن ابن عباس، يروى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعروة وأبي الشعتاء وغيرهم، وروى عبد الرزاق كابن عباس، وروى عبد الرزاق كابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله، كان ابن عباس، وروى عبد الرزاق قال: كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به، لأنه إذا وقف على لفظ الجلالة ثم أكمل والراسخون في العلم، ماذا بعدها؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني آمنا بالمتشابه أنه من عند الله كما آمنا بالمحكم أنه من عند الله، كل من عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما كان من عند ربنا فهو حق لا يتناقض. وإن لم نعلم يعني وجهه أي نعم، وإن لم نعلم وجهه وإن خفي علينا منه ما خفي فهو حق كل من عند ربنا. وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا ناسب بعدها أن يدعو الله عز وجل بما أرشد به سبحانه من دعاء عظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وكذا كان ابن وروى عبد الرزاق كان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به. وكذا هذه قراءة تفسيرية. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس إنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير لأن الإيمان النافع هو أن تصدق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان النافع، أن تصدق خبرا المخبر بخبر غاب عنك مؤتمنا المخبر عليه، هذا هو الإيمان. نعم. ويقول الراسخون كذرا. نعم. ومالك بن أنس إنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: إن تأويله إلا عند الله. إن نافية هنا، إن تأويله إلا عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن جعفر ابن الزبير ابن جعفر ابن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. ومن العلماء من فصل هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة، أي يوم يأتي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على لفظ الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبر خبره ويكون قوله, والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره, فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه, وعلى هذا فيكون قوله فيقولون آمنا به حالا منهم وساغ هذا, وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه, يعني يكون حالا من المعطوف دون المعطوف عليه, كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآية. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا, يعني حال من المعطوف دون المعطوف عليه, وجاء ربك والملك صفا صفا, فصفا هنا حال من الملك المعطوف وليس حالا من الرب تبارك وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه, كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق, وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له, لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد في حقيقة الأمر, إنما يشتبه قد يشتبه على بعض المتلقين لقصور أفهامهم أو لقصورهم في التدبر, ما أعطوا النص حقه من الدراسة والتدبر فلهذا كان مشتبها عليهم. فقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب, أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا. يتداراون يعني كل منهم يدفع قراءة الآخر بقراءة أخرى, كل منهم يدفع النص بنص, بينما النصوص لا تتدافع, لكن هذا فهم من النص شيئا فظن أنه يدفع به النص الآخر الذي مع الآخر, والحقيقة أن النصوص لا تتناقض ولا تتدافع. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون, يعني بعضهم قال ألم يقل الله كذا وكذا, فيريد الآخر أن ينفي, قال ألم يقل الله كذا وكذا, يعني كأن القرآن أو كأن النصوص متضادة متنافية. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون يعني يدرأ بعضهم بعض قول بعض. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا, ضربوا كتاب الله بعضه ببعض, وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا, فلا تكذبوا بعضه ببعض, فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه, لأنه في حقيقة الأمر ليس متناقضا, إنما يظهر فيما يظهر لكم من بعضه لقصوركم أو تقصيركم, لقصوركم أو تقصيركم في التدبر، هذا هو الحقيقة. فما علمتم منه، قال اللهم صل وسلم، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وفوق كل ذي علم عليم. رواه ابن مردوي، رواه أحمد في المسند وابن مردوي. وروى أبو يعلى عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، ليس 7 أحرف، ليست نعم القراءات، القراءات أخرى. والمراء في القرآن كفر، يعني على 7 وجوه، قالها 3. نزل القرآن على 7 أحرف، وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، مثل يعني قوله تعلمون أو يعلمون، يعني نحو هذا. نزل القرآن على 7 أحرف والمراء في القرآن كفر، يعني جدال، قالها 3. ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وإسناده صحيح ولكن فيه علة، قال بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. ثم قال المعلق رحمه الله: رواه ابن حبان في صحيح بتحقيقنا عن أبي يعلى بإسناده، ورواه أيضا أحمد في المسند، وكذلك رواه الطبري. قال: وفصلنا تخريجه في تلك الكتب، وهو حديث صحيح لثبوته من غير هذا الشك، يعني ثبت من طرق أخرى ليس فيه هذا الشك لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، قال لثبوته من غير هذا الشك. وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد قال: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. يعني إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أعلم، ووكله إلى عالمه. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أنهم دعوا ربهم قائلين، يعني عن الراسخين في العلم يدعون ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي لا تملها عن الهدى، لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا إنك أنت الوهاب. وروى الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه، فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت: قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. ثم رواه أحمد مختصرا. بدون قوله فنسأل الله ربنا إلى آخره. من رواية جهر بن حوشب أيضا قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك الحديث؟ يقول المعلق: هو في المسند وإسناداه صحيحان، وقد اضطررت لإثبات الحديث من المسند لأن الحافظ بن كثير ذكره هنا بأسانيد من ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه، واختلطت عليه الأسانيد فجعلها أسانيدا لحديث واحد، رواه ابن أبي حاتم مختصرا من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، ولكن الصحيح أن شهرا رواه مختصرا عن أسماء وهي صحابية كنيتها أم سلمة، ورواه أيضا مطولا ومختصرا عن أم سلمة أم المؤمنين، يعني أم سلمة غير أم المؤمنين، فدخل على ابن كثير إسناد في إسناد أو أسانيد في أسانيد. وانظر قال تفصيل ذلك في الطبري، في ابن جرير الطبري طبعا بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله. قال: وروى ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ قال الحافظ: غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة. ذكر هذه الآية بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة: ربنا لا تزغ قلوبنا. وروى عبد الرزاق عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بما أرشدنا إليه من ذلك الدعاء المبارك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.